إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. كان غلام يهودي، هنا في إشكال، هل معنى أنه غلام أي صبي صغير لم يبلغ، والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام فأسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالحمد لله الذي أنقذه بي من النار، معنى ذلك أنه إذا كان مات على ذلك سيلج النار. طيب، كيف يلج النار وهو غلام صغير؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بين في حادثة الإسراء والمعراج، في المعراج، فقال: ورأيت إبراهيم حوله أولاد الناس يعلمهم القرآن في الجنة، فقالوا: وأولاد المشركين؟ قال النبي: وأطفال المشركين. هل هنا تعارض بين هذا وذاك؟ الجواب لا، لأن أولا كلمة غلام، كلمة غلام ليس في الحديث دليل أنه ما كان بالغا، لأن كلمة غلام قد تطلق على ما كان بالغ، وتطلق على الرجل الكبير، وقد تطلق على الصغير، لكن ليس هو الأصل. الأصل في الصغير أن يسمى صبيا، ما دون البلوغ يسمى صبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن قلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يحتلم. إذا معنى ذلك الصبي حتى يحتلم، إذا ما دون الاحتلام اسمه صبي. واضح؟ فليس الأصل في كلمة غلام، أنه لم يبلغ بعد، فكلمة غلام قد تطلق على ما كان بالغا، بل قد تطلق على الرجل الكبير. وهذا في الحديث الذي رواه الإمام النسائي وأحمد من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد ثلاثة يدعون، رجل يدعو والباقي يؤمن، يخلص دوره وده يدعو الاثنين يأمنوا، وده يدعو الاثنين يأمنوا. فدخل فكان الدور على أبي هريرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الذي سيدعو؟ فقال: ها أنا يا رسول الله، أبو هريرة. فقال: ادعو وأنا أؤمن معك، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فأبو هريرة دعا، فقال اللهم إني أسألك علما لا أنساه. اللهم إني أسألك علما، هو ده اللي دعا بي بس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمين. قال أبو هريرة فما نسيت شيئا من مما سمعت من رسول الله بعد ذلك. فهنا قال الصحابيين يا رسول الله ونحن يعني إحنا برضو عايزين ندعو وتأمن خلفنا. فقال سبقكم بها هذا الغلام، سبقكم بها هذا الإيه؟ هذا الغلام اللي هو مين؟ أبو هريرة. واضح كان رجلا كبيرا. إذن ده دليل وشاهد على إن كلمة الغلام قد تطلق على الكبير، واضح هذا، وقد تطلق على البالغ، وقد تطلق على الصبي، لكن ليس هو الأصل، واضح الكلام، بل قد تطلق على الطفل لكن بقرينة، تطلق عليه لكن بإيه؟ بقرينة. يعني في حديث قتادة، حديث علي بن أبي طالب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال بول الغلام، لكن قيد بإيه؟ بالرضيع. بول الغلام الرضيع قال ينضح وبول الجارية يغسل. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا طفل رضيع وسماه إيه؟ وسماه غلام، خلاص، لكن ليس هو الإيه؟ ليس هو الأصل. إذا أطلق كلمة الغلام إنما يكون بعد الإيه؟ يكون بعد الاحتلام وبعد البلوغ. ما كان دون البلوغ اسمه اسمه صبي، ما كان أقل من ذلك يسمى طفل. لذلك النبي عليه قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. يبقى أنا كده عندي الإشكال هنا في لفظة إيه؟ غلام. طب الإشكال وقع في إيه؟ وقع لأن كلمة غلام دي لفظة إيه؟ لفظة مشتركة، خلاص، لفظة مشتركة. يعني إيه لفظة مشتركة؟ أي لفظة، هذه اللفظة إنما تحتمل أكثر من إيه؟ أكثر من معنى. خلاص كده الكلام؟ كويس. إذن هل في الحديث بعد أن علمنا هذه المسألة، هل في الحديث هنا معارضة بينه وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أطفال المشركين الذين ماتوا في الجنة؟ الجواب، الجواب لا. لذلك قالوا وأطفال المشركين، لاحظ كلمة إيه؟ وأطفال، وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين، خلاص. إذن لا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم وأطفال الإيه؟ وأطفال المشركين، أي أنهم إذا ماتوا إنما يكونوا في، إنما يكونوا في الجنة. واضح الكلام؟ كويس. يبقى أنا كده أيقنت بأن كلمة الغلام، أن الغلام اللي في الحديث ده كان إيه؟ ها؟ كان بالغا، كان إيه؟ كان بالغا. طيب كان بالغا جبتها منين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. واضح كده؟ لذلك كان هنا إيه؟ تجزم بأنه كان، كان بالغا. واضح الكلام؟ لما جاء بعض أهل العلم قال وهذا دليل على أن أطفال المشركين إذا ماتوا في النار، صحيح كلام؟ هذا دليل على أن أطفال المشركين فين؟ في النار. لذلك رد عليه بعض أهل العلم كشيخ ابن باز وغيره، قال وليس في الحديث أنه كان دون الحلم، ليس في الحديث أن هذا الغلام كان إيه؟ دون الحلم، لم يبلغ يعني، مفهوم؟ ولكن الغلام يطلق على الإيه؟ يطلق على الكبير، ويطلق عند إيه؟ عند الإطلاق إنما يكون على الرجل الذي إيه؟ الصبي الذي بلغ، الذي بلغ، الذي احتلم. ما دون الاحتلام يسمى صبيا، ما كان أقل ذلك يسمى، يسمى طفلا. واضح الكلام كده؟ قال عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. إذن هذا دليل أيضا على أنه تجوز أن يعمل عندك ويخدمك، سواء كان في محل، سواء كان في كذا، سواء كان في شركة، يجوز أن يخدمك ويجوز أن يكون هناك من يعمل عندك رجلا إيه؟ كافرا مشركا. هل يجوز أن أعمل عندي رجل من المشركين؟ الجواب النبي عليه السلام كان هذا الغلام يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان غلاما إيه؟ وكان غلاما يهوديا. واضح الكلام كده؟ لكن هنا مسألة، يعني من حيث الجواز فهو جائز إنني أشغل عندي في محلي واحد مثلا من المشركين، مفهوم؟ إن أنا أشغله في مصنعي، إن أنا أشغله في شركتي، مفهوم؟ لكن المسألة هنا من حيث الجواز. لكن إذا كان هناك مسلم أفضل منه وأكفأ منه وأفضل منه وأحسن منه وفي الإنتاج وفي العمل، فيقدم هذا إيه؟ هذا أولى وهذا أفضل. لكن إذا تعارض وكان هذا المشرك يعطيك في الإنتاج أكثر ويعمل عندك أفضل وعنده أمانة، صحيح؟ أليس من المشركين من عندهم أمانة؟ قال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه. إذن ومنهم ومنهم، لكن لا يستلزم من فعل الخير صحة المنهج. دي مش دلالة على إنه أمين يبقى كده على حق، لا، دي مش دلالة. واضح الكلام كده؟ هذا في الأول والآخر هو إيه؟ هو مشرك، فهم الكلام؟ إذن من حيث الجواز جائز. لذلك أنت بتنظر عند العمل إلى المصلحة المتعدية، المصلحة المتعدية. يبقى المشرك ده هو أمين وبيعرف ينتج أحسن وفاهم في الشغلة دي أكثر من مين؟ من المسلم اللي بيصلي ويقيم الليل وإلى آخره. يبقى هنا يقدم مين؟ المشرك. ليه؟ لأن هنا المصلحة في هذا العمل، فالأصل أن تضع الشيء الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي، صح الكلام كده؟ لأن المسلم أنا صلاته وصيامه وقرآنه مش هيعودوا عليا في شركتي بحاجة، وإنما هي مصلحة قاصرة عليه، هو عبادته قاصرة عليه، لكن أنا محتاج في شركتي عمل وإنتاج، صح الكلام؟ يبقى أنا أجيب المسلم اللي إنتاجه قليل أو مش فاهم في الشغلانة كويس، ولا المشرك اللي هو فاهم في الشغلانة وهينتج معايا ويعطيني الأفضل؟ الجواب يبقى أنا أضع هنا الشيء الذي ينبغي، لأن المصلحة، النظر إلى المصلحة المتعدية. واضح الكلام كده؟ ده من حيث الجواز أن يعمل المشرك عند المين؟ عند المسلم. هل يجوز عمل المسلم عند المشركين؟ حدث فيها خلاف بين أهل العلم. عمر بن الخطاب يأبى ذلك وينهى عنها تماما بأنه لا يجوز. في مصنف ابن أبي شيبة نهى عمر بن الخطاب أن يتخذ مشركا ولو كان كاتبا، يعني أن تتخذ أن مسلم اشتغل عند مشرك ولو كان كاتبا. فقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. واضح الكلام؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فنهى، كان ينهى عمر، وكذا عبد الله بن عمر، وكذا حذيفة، على أنه لا يجوز أن يعمل المسلم عند المشرك. طوائف أخرى من الصحابة رضي الله عنهم أجازوا ذلك ما لم يقدم شيئا من دينه، ما لم يتهاون بشيء من دينه. إذن الذي بيني وبينك هو ليه؟ هو العمل. الذي بيني وبينك أمور الدنيا، فلك عندي عمل ولي عندك مال، فإذا كان هناك تهاونا في أمر الدين فهنا إيه؟ فهنا لا يجوز. وهذه المسألة عامة، سواء كان عند مشرك، سواء كان عند مسلم. فلا أقدم ديني على حسابي، لا أقدم أمر الدنيا على حساب ديني، وإلا فأندرج تحت قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن أنت لك عندي عمل واضح، ولي عندك الأجر، ولا يجوز أن تبذل شيئا من دينك في مقابل شيء من الدنيا. هذا كلام عام، وهذا ما ذهب إليه أبي موسى الأشعري وطوائف من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لأن الأصل المعاملة، الأصل الإباحي، واضح الكلام، لكن بالشرط الذي ذكر: ألا يتنازل عن شيء من إيه؟ ألا يتنازل عن شيء من دينه، واضح. وإذا كان يراوضه ويدعوه إلى الشرك، أو كان يراوضه ويلقي عليه الشبهات وهو ليس بعالم وليس بطالب علم، فالأصل أنه يتركه، يهجره ويتركه. واضح الكلام كده؟ إذن هذا من حيث الإيه؟ من حيث الجواز في معاملة المشرك أن يعمل عند المسلم، أو معاملة المسلم أن يعمل عند الإيه؟ عند المشرك. وهذا خلاف إيه؟ وهذا خلاف بين الصحابة على ما ذكرت لك. قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، أي هذا الغلام مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود. هذه دلالة على جواز عيادة الإيه؟ عيادة المشرك. لكن السؤال هنا ليس الأمر على الإطلاق، عيادة المشرك هل لذاتها أم لأنها وسيلة لغيرها؟ واضح الكلام؟ معذرة، يعني فرق بين المداهنة، واضح، فرق بين أن تداهن في أمر دينك، وفرق بين أن تمضي على أمر دينك. كثير من الناس إذا كان هناك رجل من المشركين أو غيره فيقول لك: أروح أزوره، أروح عشان أشوفه وإلى آخره، عشان برضو إيه؟ برضو الجار والكلام ده كله. هذا ليس الأمر دين، عيادة المشرك هنا لأنها وسيلة إلى أنني أدعوه إلى دين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت هذه العيادة، عيادة لذاتها أم كانت لغيرها؟ الجواب: كانت لغيرها. فإذا كانت العيادة لغيرها كما فعل النبي فافعل، وإلا فامتنع. واضح الكلام؟ فإذا كانت العيادة كانت لغيرها لدعوته فنعم إذن، وإلا فامتنع. واضح الكلام؟ لأن حال المشركين ليس كحال أمر، ليس كحال أمر المسلمين. عيادة المسلم ده لحق المسلم، لذلك اختلف في عيادة المريض المسلم: أهي واجبة أم هو فرض كفائي أم أنه مستحب؟ والصحيح أنها، واجبة. عودوا مرضاكم، حق المسلم على المسلم، 5، وفي رواية 6، ومنها عيادة. إذن هنا حق للعيادة لذاتها، واضح الكلام؟ العيادة هنا إيه؟ حق للمسلم ليه؟ لذاتها. أما المشرك فإنها وسيلة إلى إيه؟ إلى دعوته. فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقعد عند إيه؟ فقعد عند رأسه، أي اقترب منه عليه الصلاة والسلام، فقال له: أسلم. فقال له إيه؟ أسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد والنسائي فقال كله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله وأني رسول الله، قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله. فقال له: أسلم.
فنظر إلى أبيه، أي هذا الغلام ينظر إليه إلى أبيه، معنى ذلك أنه كان أبيه واقف، واقف موجود، معنى أنه ينظر، ينظر إلى أبيه، هذه النظرة كأنها سؤال، هذه النظرة كأنها، كأنها كلام. وأنت تعرف بأن الإشارة تقوم مقام، الإشارة تقوم مقام الكلام. فنظر إليه بمعنى هل أستجيب له أم لا. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبا القاسم كنية النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عنده ابن اسمه القاسم عليه الصلاة والسلام، لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام أبناء ذكور إلا إبراهيم، ومات وعنده عام وثمانية أشهر. وأبا القاسم هذه كنية للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال تسموا باسمي ولا تكنوا، ولا تكنوا بكنيتي. فقال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فلماذا لم تطعه أنت؟ يعني شوف الجحود عند هذا اليهودي، يقول له أطع أبا القاسم لابنه، وهذه دلالة على أنه مشفق على إيه؟ مشفق على ابنه أن يلج النار. طيب فأنت قلت أطع أبا القاسم، معنى ذلك فيه دلالة على أنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن يعرفون ذلك، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون، كما يعرفون أبناءهم. قتادة تلميذ أنس قال كما يعرفون أبناءهم، بل إنهم يعرفونه أحرص وأشد مما يعرفون أبناءهم. هذه معناه، بمعنى إن ابنه ده ممكن يشك هو ده من واحد تاني ولا مني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشكش فيه، يعرفونه كما يعرفون، كما يعرفون أبناءهم. طيب إذا كنت أنت قلت له أطع أبا القاسم، فلماذا أنت لا تطيع النبي عليه الصلاة والسلام وتؤسلم؟ ولكنه الجحود، ولكنها عادات الآباء، ولكنها مخالفة القوم والعيلة والقبيلة. واضح إزاي ما يقدرش يخالف العادة؟ كتير من الناس كده، ممكن يقول لواحد خليك مع فلان، لكن هو نفسه ما ينفعش. طب هو نفسه ما ينفعش ليه؟ ما هو في هنا تناقض، لما تيجي تقول له خليك مع فلان، طب وانت مش مع فلان ليه؟ واضح؟ اذا انت لست مع فلان، يبقى هنا في جحود، هنا في انكار، هنا في اما مخالفة للعادة او مخالفة للقبيلة او مخالفة للعيلة او مخالفة للبلد، ان احنا ما ينفعش نعمل كده، كمثل ما فعل ابي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، جعل يؤازر النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، ومع ذلك مات على الكفر ومات على الشرك ودخل جهنم. مفهوم؟ لكن لماذا؟ لمخالفة الآباء ومخالفة العادات. لذلك أكبر عائق يعوق أي إنسان، أعظم عائق، طالب علم يعوقه، مسلم يعوقه، كافر يعوقه عن الإسلام، أي شيء سبيله إلى الجنة، أكبر عائق، عائق الإلف والعادة، الإلف والعادة ده أكبر عائق بينك وبين الله، إنك تألف شيء وتستحيل، ويستحيل عندك إنك تمتنع عن هذا الإلف. الإلف ده هو المانع. واضح؟ إنك ألفت شيء قبل طلب العلم، انت ألفت النوم الكتير، وألفت القعدة مع الناس، وألفت الرغي، وألفت وألفت، لما تيجي تبدأ في الجد وطلب العلم وتعيش حياة جدة شوية، الإلف ده أول حاجة بيقف قدامك. العادة إنك اعتدت سنين على حاجة معينة، فلما تيجي تبدأ مثلا وتمشي جد، العادة والإلف هما اللي بيقفوا قدامك، وبقوة الإلف والعادة يمنعانك، وبقوة إيمانك وهدفك تستطيع أن تهدم الإلف والعادة. لذلك تعادى دعوة الأنبياء بالإلف والعادة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون مهتدون. ما هي دي الإلف والإيه؟ الإلف والعادة إنه اعتاد على شيء معين. كذلك هذا اليهودي الإلف عنده والعادة عنده والآباء عنده والقبيلة عنده وهو إلى آخره، أنا لو أسلمت وبعدين إلى آخره، يحط أمامه إيه؟ هذه العقبات. إذن قوله أطع أبا القاسم معنى ذلك أنه كان إيه؟ أنه كان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، وأن الذي ينزل عليه هو القرآن حقا، وأنه خاتم النبيين، وأنه موجود عندهم في التوراة باسمه. واضح الكلام؟ وكل من هو موجود الآن يعرف ذلك. كن على يقين، كن على يقين، كل من هو موجود الآن من قساوسة ومن شمامسة ومن كبار الكنائس ومن أحبار يهود يعرفون ذلك، يعرفون هذا الكلام. وعزة جلال ربي، جلست مع كثير من الشمامسة والقساوسة، كان رجل يدعو إلى النصرانية، كان منصر، فدعا رجل شابا، فهذا الشاب جاءني قال لي فلان بيقول لي واحد واثنين وثلاثة، فذهبت معه إليه وكان عنده مكتبة وجلست معه وكلمته. قبل أن أجلس معه، قبل أن أبدأ في الكلام، فنظر إلي وكلمته كلمة بسيطة في كتابه، قال أنا أعلم بيني وبينك، أعلم أنك على الحق، وأعلم أن القرآن كلام الله، وأعلم أن محمدا رسول الله، وأعلم أن هذه خرافة، تسليس والصلب كل هذه خرافة. قلت له سبحان الله، فلماذا لا تسلم بعد؟ فقال والله يعني مشاكل عندي ومش عارف ايه وآلى آخره والعيلة وبتاع والكلام ده كله، وحط أمامه العادة والإلف، حط أمامه العادة والإلف. إلى الآن ممكن يشوفني يسلم علي، إذا رأني يسلم علي إلى الآن. فهم يعرفون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واضح الكلام؟ هذا كلام من أناس ليس أقرأه في كتب، هذا كلام أنا جلست أمام أناس. وكما ذكر ابن القيم حينما جاء هنا إلى مصر وناظر أحد القساوسة فقال له أيضا، قال لابن القيم، قال كل ما تقوله أنا أعلم، وأعلم أن نبيكم هو خاتم النبيين، وأن القرآن من عند الله نزل به جبريل، عقدت في القرآن أفضل من الأشاعرة. شوف يعرف المفهوم. قال فما يمنعك، ابن القيم بيقول له فما يمنعك أن تسلم بين يدي الله وتنقذ نفسك من النار؟ فقال شوف بقى الكلام، بيقول له هل إذا أسلمت ودخلت في دينكم هل تنصرون لي الأموال كما ينصرونه هؤلاء الحمير لي؟ بيقول لو دخلت في دينكم هتديني فلوس وتعملوا لي وتعملوا لي وتعملوا لي زي ما هما بيعملوا معايا؟ قال لا تظن بربك ظن السوء. بعد ما كلمه فأبى ومشي برضه، ومش الإلف والإيه؟ الإلف والعادة، كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين، أعظم جبلين يعوق العبد بينه وبين ربه الإلف والإيه؟ والعادة، اللي هم لغاية دلوقتي أنت مش عارف تطلب العلم بسببهم، مش عارف تقرأ بسببهم. الإلف والعادة جبلين، نسأل الله السلامة والعافية. قال أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. الحمد لله لنعمة الإسلام، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة وأن يتوفنا عليه. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله عز وجل وفق هذا الغلام إلى الإسلام أن ما كان في هذا المكان إلا أبيه فقط، هذا توفيق من الله عز وجل. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. ولم يوفق أبا طالب حينما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، كان عنده شيطانان، كان عنده أبو جهل وكان عنده عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجعلوا يؤذانه على الكفر أذن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أسلم، وهما يقولان لها أترغب عن ملة عبد المطلب؟ العادة، أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن كذا، أترغب عن كذا، حتى مات على الكفر. لله في توفيقه وخذلانه شؤون، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي رواية للبخاري أيضا وعند الإمام أحمد: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله، هذا أولا، اثنين أنقذه، ثانيا بي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا أنقذه بي من النار. وهذا دليل على أن أيما مشرك وكل من يموت على غير الإسلام فإنما يكون مخلدا في جهنم أبدا، ليس بخارج منها. أعوذ بالله من الكفر وأهله. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الثانية أن الداعي إلى الله يفرح بالعبد الذي يرجع إلى ربه، يصير فرحا. فإذا رأيت طالب علم يطلب العلم تفرح، إذا رأيت تائبا تاب إلى الله ورجع تفرح، إذا رأيت أحد يحفظ القرآن ويحفظ السنة تفرح، إذا رأيت طلبة علم يسمعون العلم تفرح. فالأصل أن كل من يحب دين الله يفرح بكل من يدعو إلى دين الله، لا يحسد ولا يحقد ولا يغل، هذا هو الأصل، واضح؟ والأصل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فرح بذلك حزن النبي عليه الصلاة والسلام على أبي طالب، حزن النبي عليه الصلاة والسلام على أبي طالب. الله عز وجل نهى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك على ألا يؤمن بهذا الحديث أسفا. والبخع هو الحزن الشديد الذي يكاد يقتل العبد. حزين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما دخلوا في أمر الإسلام، وما يريدون وما يقبلون، واضح؟ لذلك قال: لعلك باخع نفسك ولا تحزن عليهم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحزن عليهم. إذن بعد أن يدعو المرء العبد ويأخذ بالأسباب، فهنا الأمر ينتهي، فيفرح العبد بهذا العبد الذي أسلم أو هذا العبد الذي تاب وأناب إلى الله عز وجل، مفهوم؟ وأما مسألة الحزن على شيء ما، فإن هذا الحزن لا يكون على الإطلاق، وإنما الأصل أن تأخذ بالأسباب وتدعو إلى الله عز وجل. فاستجاب فالحمد لله، تفرح بذلك. فإن لم يستجب فإن لله في خلقه شؤون، وهو العليم الحكيم، يضع التوفيق موضعه ويضع الخذلان موضعه. وإذا وفق الله عبدا فمنه فضلا، وإذا خذل الله عبدا فمن الله به عدلا. ومن هنا تفهم: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وانت خدها عندك بقى، أو يبوذانه يعني من بوزة مثلا، أو يسيخانه من السيخ مثلا، أو هندسمة، أي ملة كافرة يعني. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ تبقى سليمة وكل حاجة لغاية ما انتوا ايه مش عارف تقطعوا بقى حاجة في الودن عشان تعلموها وبتاع. فانتوا اللي ايه انتوا اللي بدأتوا وعملتوا فيها كده. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ما من مولود، يبقى هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. تفيد ليه؟ العموم. ما من أيما مولود على وجه الأرض، على وجه البسيطة في الكوكب بتاعنا ده، واضح؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. طيب ما معنى الفطرة هنا؟ قبل ما أقول لك إيه معنى الفطرة، أعرض لك إشكال. أولا التكفيريين الموجودين في زماننا دول احتجوا بهذا الحديث على جواز، مش على جواز بقى، على وجوب قتل المشركين عموما، على وجوب قتل المشركين عموما. هذا الحديث يقول لك أصل في أن كل مشرك يقتل. واضح الكلام كده؟ طيب يعني ايه؟ يقول لك اي مشرك ان شاء الله، لو جاري، لو مش عارف ايه، او الى اخره. لكن طبعا اللي بيمنعه ايه؟ هو خلاص ده عنده اعتقاد، لكن اللي بيمنعه ان في موانع يعني. لكن اذا اطلق له اليد يفعل ما يشاء، يقتله. طبعا انت عارف ان المشركين اقسام، صحيح؟ مشرك محارب وهو الذي فيه النصوص قاتله، مشرك ذمي، واضح، مشرك معاهد، مشرك مستأمن. النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي احنا سكناه قبل ذلك كان في بيت من؟ في بيت يهودي، صحيح؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل، مفهوم؟ يبقى في معاهد، في مصالحة، في مصالحة، في ذمي، في مستأمن، أي داخل دياري بأمان. التقسيمة دي مش موجودة عندهم، وإنما أي مشرك وقاتل المشركين كافة. يقول لك ده عموم، ده إيه؟ عموم، خلاص كده. طيب الحديث ده خدوه منين؟ من أين وجه الاستدلال على إن الحديث فيه أن يقتل كل إيه؟ أن يقتل كل مشرك. إيه وجه الاستدلال؟ يبقى خد بالك، أولا يبقى احتجوا بإيه؟ بحديث وفي صحيح البخاري، خلاص؟ فيقول لك، يقول لك شيخنا بيحتج بحديث صحيح البخاري، والقاعدة أنه لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. ليس معنى أن أنا بجيب لك حديث صحيح الإمام البخاري أن الاستدلال من الحديث يكون صحيح. واضح الكلام كده؟ لأن في فرق بين الدليل. احنا ذكرنا المسألة دي، الدليل عندي دليل وعندي مستدل وعندي دلالة. افهم الكلام ده كويس كده واحفظه كده زي مية عينك. عندي دليل وعندي مستدل وعندي دلالة. الدليل ادي في صحيح البخاري، خلاص كده كويس. في مستدل، المستدل ده اللي جاب الدليل وهيخرج منه الدلالة اللي هو عايزها، الدلالة التي سيبني عليها عمل، خلاص كده كلام كويس جدا. محل الإشكال فين بقى؟ في الدلالة. بحسب العلم الذي عند المستدل سيخرج ما عنده من دلالة. يعني إيه الكلام ده؟ العلم ما هو؟ إدخال شيء في الخارج في الداخل. مش انت دلوقتي قاعد معايا بتسمع مني كلام، بتاخده، صح كده؟ بيدخل في ذهنك، بيدخل في قلبك، ده اسمه ايه؟ علم. علم شيء في الخارج، واضح، ثم بعد ذلك انتقل الى الداخل. اللي انت سمعته هتحاول تطبق العمل. فاذا كان الذي دخل علما صحيحا هيكون التطبيق صحيح، لو كان العلم مشوش هيكون التطبيق مشوش، لو كان العلم اللي دخل غلط هيكون التطبيق غلط. يبقى الغلط بقى منين؟ من المستدل ولا من الدليل؟ صحيح كده الكلام؟ زي مثلا ايه، في واحد بيتكلم في مسألة فهو سمع العلم ده، خلاص هو سمع العلم ده، فاللي سمعه ده اسمه علم، أدخل علما، وفي علم نافع وفي علم غير نافع، مفهوم الكلام؟ فالمهم إن هو سمع علم، أدخل علم في ذهنه وقلبه، خلاص عند العمل الذي سيعمله هو الذي أدخله من إيه؟ أدخله من العلم. لذلك تلاقي مثلا الجماعات عموما تطبق ما عندها من إيه؟ من سماع، خلاص كده؟ تطبق ما عندها من سمع، اللي هو العلم اللي سمعوه من الأمير، من أمير جماعتهم، من كذا من كذا، اللي سمعوه بيطبقوا، خلاص. يبقى العلة فين؟ في الاستدلال. فما يجيش يقول لي أنا بحتج بحديث صحيح البخاري، صحيح مسلم، وحديث صحيح سنن أبي داود، أقول له أنا ما بكلمش في الدليل أصلا، أنا بتكلم في إيه؟ في استدلالك أنت، في استدلالك أنت. الاستدلال ده فهمه النبي والصحابة؟ ما هو الأصل إن أنت الاستدلال والعمل إنما يكون على ما كان عليه النبي والصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرع مرهون عند يهودي، معنى ذلك إن كان فيه يهود وما كانش بيقتلهم، صحيح كده كلام؟ في المدينة، معنى ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل دار يهودي ودعا ابنه للإسلام وما قتلش أبوه وما قتلش الابن، بل دعاه إلى الإيه؟ إلى الإسلام. وهذا هو الأصل، أفجره وموته ولا أدعوه إلى الإسلام ويدخل الجنة؟ واضح الكلام؟ يبقى الفهم اللي انت فهمته ده مخالف للنصوص والسنة العملية دي، صح ولا لا؟ يبقى كويس جدا، خليك معايا بقى. يبقى أنا كده عندي سنة عملية مخالفة للاستدلال بتاعك اللي هنيجي نتكلم فيه، مفهوم؟ ومخالف لاستدلال وقاتل المشركين كافة. يبقى أنت الدليل اللي أنت احتجيت به، الاستدلال الذي أخرجته واستنبطه مخالف للسنة، مخالف للسنة العملية، يبقى أنت كده في إشكال في الاستدلال عندك، صح كده الكلام ولا لا؟ يبقى أنت كده في إشكال في إيه؟ في إشكال في الاستدلال. طيب إيه هو بقى الاستدلال؟ قال لك ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. طبعا احنا هنتكلم إيه الفطرة، لكن في رواية عند الإمام البخاري ومسلم وعند أحمد، ما من مولود إلا ويولد على الإسلام، إلا ويولد على على الإسلام، فأبواه يهودان ينصران يمجسان، خلاص كده كلام كويس. يبقى ده اتولد على الإيه؟ على الإسلام. يبقى لما كبر، لما كبر بقى نصراني يهودي مجوسي أي حاجة، يبقى ده كده صار كافرا أصليا ولا مرتدا؟ مرتد، صح كده؟ ومن بدل دينه، شفت جات ازاي؟ وصلت؟ يبقى ده صار ايه؟ مرتد اهو، صح كده كلام؟ يبقى هنا وجب ايه؟ يقول لك وجب قتل، خلاص؟ طيب انت دلوقتي ده اسمه ايه؟ استدلال، خلاص كده كلام؟ طيب الاستدلال ده عرفوا النبي ولا ما يعرفوش؟ وهم يقول يعرفوا، ايه ما يعرفوش، خلاص كده كلام؟ طبعا هيقول يعرفوا، كويس جدا. هل النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر يهود المدينة كانوا مرتدين ولا كانوا كفارا أصليين؟ ما هو لو كانوا مرتدين، لو قال مرتدين فلماذا لم يقتله؟ صح كده كلام؟ يبقى انت كده بتناقض ايه؟ بتناقض نفسك، خلاص كده كلام؟ فلازم لزاما انه هو يجي ويعرف ايه معنى بقى الايه؟ ايه معنى ما من مولود الا ولد على الاسلام؟ طب ايه معنى الاسلام بقى؟ خلاص كده؟ واحد قال لي طب ايه بقى معنى الاسلام؟ يبقى احنا كده خلاص، احنا كده نزلنا كده درجة، ان انت بتسأل ايه معنى الاسلام؟ خلاص يبقى كده نبدأ نعلم. يبقى أنت كده نزلت لدرجة أنك تسأل يبقى بتتعلم خلاص. يبقى ده مخالف للسنة العملية. كويس جدا. تعالى بقى أدي كده منهج الإيه؟ منهج التكفيرين. يبقى فهمت أنه لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، وما تغطرش أبدا بأن أي واحد يقول لك الحديث الذي رواه كذا، الآية قوله تعالى كذا وكذا، ما تنظرش لكذا، وإنما انظر إلى الإيه؟ انظر إلى الاستدلال، وتنظر إلى السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أدي منهج التكفيريين والشبه اللي ذكرناه. تعال معايا بقى إيه لمنهج السنة. ما من مولود إلا ويولد على الإسلام. السؤال هنا، هل معنى الإسلام، هل معنى الإسلام الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت؟ الجواب قولوا أو لا. مش ده اللي بتكلم فيه. أنا بقول دلوقتي الإسلام في الحديث ده، هل معناه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر وإلى آخره وإقام الصلاة والشهادتين؟ الجواب قطعا لا، لأن هذا الطفل أصلا قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. اوعى تقول للعشاء. تفضل. إذن أولا موطن النزاع في كلمة ما من مولود إلا ويولد على الإسلام. هذا ملخص بحث ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في هذه المسألة، وهو كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين من القرون الثلاثة، من قرون الثاني، القرن الثاني والثالث، بأن الإسلام هنا ليس هو إسلام الاعتقاد أو إسلام العمل، لأن معنى الاعتقاد الإيمان بالله الملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر القدر خير وشر، هذا الطفل لا يعرف. صح الكلام؟ اثنين، الإسلام الشهادتين إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم الحج، هذا الطفل أيضا لا يعرف. واضح الكلام؟ فلا يعرف إسلام الكلمة الشهادتين، ولا يعرف إسلام العمل إقامة الصلاة وإلى آخره، ولا يعرف إسلام الاعتقاد الذي هو الإيمان بالله والملائكة إلى آخره، ما يعرف هذا. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. دي أصول العلوم، السمع البصر القلب. فما معنى الإسلام هنا؟ الإسلام هنا ألا وهو إذا خلي بين هذا الطفل وبين الموانع والعوارض فإنما يقوم هذا الطفل مستسلما لأوامر الله إذا لقنها، فلا يعارض، لا يعارض. أزيدك على ذلك قول الله عز وجل إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. كلهم ايه؟ حنفاء. يعني ايه الحنيف؟ هو المائل الى الحق عن الباطل. ده معنى كلمة الايه؟ حنيفا مسلما وما كان مشركين. هذا معنى كلمة حنيفا، انما بعثت بالحنيفية السمحة. اذا خلقت عبادي كلهم حنفاء، يعني ايه؟ مائلون الى الحق عن ايه؟ عن الباطل. اسمع، يبقى الأصل أنهم إيه؟ ها، حنفاء. اسمع، فاجتالتهم الشياطين. فاجتالتهم إيه؟ يبقى هنا العارض. جم بقى شياطين الإنس والجن عملوا عارض، فده يخرجوا نصراني، وده يلقنوا مش عارف ياخدوا كنيسة، وده يوديه لمعبد اليهود، وده مش عارف يوديه عبادة النار، وده يقول له مش عارف اعمل ايه، وده ياخده معاه الضريح مش عارف ايه، وده ياخده ايه. إذن أخرجوه عن إيه؟ عن أصل الحنيفية. ولو خلي وكبر وخلي بينه وبين كل هذه العوارض لاستسلم لذلك ولا قبل. تجد نفسك تصلي فتجد ابنك يقف بجوارك يصلي. لو خلي بينه وبين أي عارض لقام حنيفا. قال ابن القيم رحمه الله: كما أن الطفل حينما يولد فيوضع الثدي في فمه فيقبله، وهذه من فطرة الله في العبد، فمن الذي علمه أنه يشفط اللبن وما ينفخش اللبن؟ يعني الأصل هو ما يعرفش، وأمه لو فضلت طول النهار تقول له يا ابن اشفط مش هيسمع حاجة، مش هيفهم حاجة، يعني هو سامع صوت بس مش فاهم، صح الكلام كده؟ فمن الذي أعلمه إن الثدي ده به غذاؤه؟ الثدي ده فيه غذاؤه، وحينما تضع الأم ثديها يمص ولا يشفط ولا ينفخ، يمص ولا ينفخ. طيب ما بينفخش ليه؟ هذه فيه، هذه الفطرة. فحينما يوضع الثدي في فمه يبدأ في مص الايه؟ في مص اللبن. واضح الكلام؟ إذن هذه من فطرة الله في العبد. فإذا خلي بين العبد وبين العوارض، واضح، وبين الموانع وبين الشياطين، إنما يقوم العبد مستسلما طائعا لله في إسلام الاعتقاد وإسلام القول وإسلام العمل، ولكن الشياطين تجتال الناس. إذن فهمت، ما من مولود إلا ويولد على الإسلام أو على الفطرة. ما معنى الإسلام هنا؟ واضح كلام؟ أي أنه يولد هذا العبد إذا خلي بينه وبين العوارض إنما سيكون مستسلما لأوامر الله، لأنه في فطرته توحيد الربوبية، في فطرته توحيد الربوبية. فإذا قام ولقن توحيد الألوهية بغير أي ما عوارض إنما سيكون قابلا لذلك، فهو محل للإيه؟ للقبول، هو محل للقبول وللاستسلام. إذن الإسلام هنا بمعنى أنه إذا خلي بينه وبين العوارض يكون مستسلما لإسلام الاعتقاد، إسلام القول، إسلام العمل. واضح الكلام؟ ولكن الشياطين اجتالت الناس. أليس معنى الإسلام في هذا الحديث أن الطفل يولد ومعه إيمان بالله وملائكة وكتب الرسل واليوم الآخر وقدر خير وشر؟ هذا ما يعرفه، أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، هذا ما يعرفه، ليس هذا هو الإيه؟ أو البراءة من الشرك وأهله، هذا لا يعرفه، الإنقياد لله وللنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يعرفه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا أصل منهج الصحابة في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه المسألة. لذلك الولد يطلع بيشرب سجاير لأن أبوه عمل، بيطلع يشرب مش عارف إيه لأن أبوه وأمه عملوا، بيطلع يقول ويتكلم لأن أبوه وأمه عملوا. واضح؟ إذن الأب والأم هم الذين إيه؟ فأبواه، أبوه وأمه، يهودانه، ينصرانه، يمجسانه. إذن لو كان هؤلاء الشياطين من الآباء والأمهات الذين ألقوا هذا العارض وهذا المانع على هذا الإيه؟ على هذا الطفل، فأخرجوه من الحنيفية إلى ما هم عليه من شيطنة، ولو خلي وترك لكان على الملة. لذلك من هنا تفهم أن أطفال المشركين الذين لم يبلغوا، الصحابة قالوا وهم في الجنة يا رسول الله، قال هم في الجنة لأنهم على. واضح الكلام؟ وهذا مما يؤكد أيضا قول بأن أطفال المشركين في الجنة. واضح الكلام كده؟ قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين، ذلك الدين القيم. قال: باب إذا قال المشرك إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. افهم البحث اللي فات ده في غاية الأهمية. واضح الكلام فيه؟ في أي إشكال؟ في أي غموض فيه؟ إذا فهمنا ما معنى ما من مولود إلا يرد على الإسلام. هل الإسلام الاعتقاد والعمل وهذا الكلام؟ الجواب لا، هو ما يعرفه أصلا. مفهوم؟ ها لا يعرف شيء، مش بالقرينة، ما فيش قرينة، ده هي في ذاتها أصلا، ده هو طفل. والله أخرجكم من بطون، ده نصه، من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. واضح؟ قال إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال عن المسيب ابن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة أئمة الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة. ما عندهمش إلا الكلمة دي، أترغب عن ملة عبد المطلب. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. واضح الكلام؟ أول شيء هنا المسيب ابن حزن، هذا جد سعيد بن المسيب، هذا جد سعيد بن المسيب. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن اسمه المسيب ابن حزن قال بل أنت ابن سهل. يعني إيه؟ غير اسمك وسميه سهل، لأن الحزن اللي هو إيه؟ الصعب الشديد أو من الحزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني غير اسمك، فقال لا أغير اسما سمنيه أبي، يعني أنا مش هعرف. طبعا هو لم يفهم إن هذا، هو ما فهم إن هذا أمر، وإنما هذا إيه؟ يعني إرشاد للإباحة يعني. فقال ما أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد بن المسيب فما زالت الحزون فينا. سعيد بن المسيب بيقول إيه؟ ما زالت الإيه؟ الحزون فينا. ما زالت الحزون فينا دي بيتكلم بقى فيها ابن تيمية والخطابي في بحث رائع جدا عايزك تفهمه وتتعامل بيه. قال الأقدار ماضية على الألفاظ. الكلمة دي كلمة من أحد الصحابة وذكرها قتادة. الأقدار ماضية على الإيه؟ ماضية على الألفاظ. فاجعل لفظك دائما حسنا. لذلك أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. إيه النهاردة في إيه؟ النهاردة يوم أسود، ممكن يقول عليك يوم أسود كما قال حذيفة رجل قال له ذلك قال أخذ قدرك من فيك، أخذ قدرك من فيك. بدل اللفظ ده ربنا ييسر إن شاء الله، يؤخذ قدرك من، ما هذا دعاء. وأنت تعرف يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. مفهوم؟ إيه الأخبار النهاردة؟ الزوجة تقول لك إيه الأخبار؟ ما تكلمنيش عشان بص يعني يوم اسود مفهوم، والدنيا مظلمة والحالة كرب والحالة غم والحالة 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 والحالة، لا تقل هذا الكلام، وإنما غير ألفاظك ليؤخذ قدرك من فيك، غير ألفاظك. الحمد لله ربنا يسر الحال، ونسأل الله التيسير، وإن الله عز وجل فرجه قريب، نسأل الله أن يفرج الهم، نسأل الله أن يفرج الغم، نسأل الله. إذن اجعل كلامك دائما غيره، غير مصطلحاتك، مفهوم؟ إيه مالك؟ والله ما تكلمنيش، هو شكله كده النهاردة هيحصل حاجة سودة. طب وليه؟ لماذا لا تدعو بالتيسير؟ شكلها كده النهاردة اليومين دول شكلهم كده يبقى يوم سود، شكل الأيام اللي جاية طين، شكلها كده غبرة. يا أخي مش كده، لا تقل هذا الكلام، هذا ليس من ديننا. وهيجيلنا في باب الطيرة بحث طويل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن والكلمة الحسنة، ده النبي كان بيغير أسماء طرق، أسماء طرق. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مضى في طريق ما اسم هذا الطريق؟ يسمونه صعب يا رسول الله، اسمه صعب، هو الشرع كده اسمه شرع. قال بل هو سهل، غير اسمه، قال بل هو سهل. ما اسمك؟ حزن. قال بل أنت فرح إن شاء الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، كان يحب الفأل الإيه؟ كان يحب الفأل الحسن. أنت غير كلامك، إيه اللي حصل؟ والله أعمل إيه بس؟ حصل لي واحد واثنين وثلاثة، وهي أصلا من ساعة ما شفته فلان وهو يوم أسود. غير ألفاظك ليؤخذ قدرك من إيه؟ قدرك من أسود هيبقى أسود عليك، هو يوم غم هيبقى غم عليك، يوم هم هيبقى هم عليك، يوم كرب هيبقى كرب عليك، وأيامك سودة. لا، الأصل إنك إيه؟ غيروا ألفاظكم يا ناس في بيتكم وفي شغلكم مع أصحابكم مع الناس مع أبوك وأمك، غير ألفاظك. إيه مالك في إيه؟ الحمد لله ربنا ييسر إن شاء الله. إيه الأخبار؟ الحمد لله رب العالمين، نسأل الله التيسير. ولا إيه الحمد لله، ده ربك كريم، نسأل الله. غير اللفظ فيؤخذ قدرك من إيه؟ يؤخذ قدرك من فيك. في صحيح الإمام مسلم دخل رجل على امرأته، من حديث أنس، دخل رجل على امرأته من الصحابة من الأنصار، قال هل عندك طعام؟ قالت رزق الله واسع. قالت وما في البيت من كسرة خبز؟ البيت كله مفهوش يا مؤمن نص رغيف. بيقول لها ايه في اكل؟ بتقول له ايه؟ رزق الله واسع. قالت فدخلت وانا اعلم انه ما من كسرة خبز، فوجدت الخبز واللحم. أيوة صحيح مسلم، رزق الله واسع، دنيا غالية وحياة سودة وأيام أسود ومش عارف، رزق الله واسع. كان الصحابة يقولوا كده، كيف حالكم؟ يقول لك، كان يقولوا البعض كده، كما في المصنف ابن أبي شيبة يقول لك فاض خير الله وطاب، يقول بعضهم كده، مع أنهم كانوا إيه؟ فقراء. يقول له كيف حالك؟ فاض خير الله وطاب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. هو ده الأصل، إنك غير الإيه؟ غير الألفاظ فيؤخذ قدرك من قدرك من فيه. واضح الكلام كده؟ فهو بيقول له إيه؟ بل أنت سهل إن شاء الله. قال لا أغير اسما سمني أبي سعيد وسام. قال له إيه؟ قال فما زالت الحزونة، الحزونة فيها، الحزونة فينا. طيب احنا نكمل بقى، نقف عند هذا الحديث ونكمله ان شاء الله في الاسبوع المقبل بعد العشاء ان شاء الله عز وجل، نكمل التفسير. جزاكم الله خيرا. نصلي السنة ولا في شوية؟